بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ودعوة للتعايش. بنعيش مع بعض، بنتكلم عن التعايش. وقلنا يعني إيه تعايش، نقصد إيه بكلمة تعايش. تعايش جاية أصلها كلمة عيشة، إزاي نعيش مع بعض، إزاي نتفاهم مع بعض. تعايش يعني نتفاهم مع بعض، يعني نتعامل مع بعض، يعني نتحاور مع بعض، يعني نقبل بعض حتى لو ما قبلناش أفكار بعض، على الأقل نقبل وجود بعض. ليه البرنامج ده في الوقت ده؟ لأن اللي احنا فيه بقى صعب قوي، بقى لازم فيه صوت يطلع يتكلم يقول يا جماعة تعالوا نتألف. مش عيب ان احنا نختلف، ده احنا لازم نختلف، ده الاختلاف ده سنة كونية، ده أمر من أمور الكون اللي قام عليه الكون. لكن حتى لو اختلفنا تعالوا نتعايش، تعالوا نتفاهم، تعالوا نتحاور. البرنامج دون جاي في التوقيت ده لأن حياتنا بقت صعبة. أنا بتكلم علينا احنا مسلمين، بتكلم على بلادنا، بتكلم ان حياتنا بقت صعبة من اول علاقة الراجل ومراته، والخلافات الزوجية اللي عمالة بتزيد، والطلاق اللي عمال بيزيد، والمشاكل والتعاسة اللي عمال بتزيد، لان احنا مش عارفين نعيش مع بعض، مش عارفين نتحاور مع بعض، مش عارفين نتعايش مع بعض حتى جوه بيوتنا. من اول جيل الشباب اللي عمال يطلع فجوة كبيرة بين جيل الشباب اللي طالع وبين الاباء وبين الناس الكبار، ومش عارفين حتى جوه البيت الواحد، حتى الاب مع اولاده، والمخدرات عمالة تنتشر، والعنف عمال ينتشر، والانحرافات الفكرية عمالة تنتشر، لان الجيل ده جيل جميل بس مش عارفين نتعايش معه، وهو مش عارف يتعايش معنا. عشان كده القلب الواحد بقى قلبه محروق، بنتفرج على اللي بيحصل في فلسطين بين الفلسطينيين وبعضهم، القلب يتوجع، مش عارفين نتعايش مع بعضينا. بنتفرج على العراق والدم اللي عمال يسيل، والامهات اللي عمالة تبكي عشان مش عارفين نعيش مع بعض. بنتفرج على لبنان والكبار وهم بيتخانقوا عشان مش عارفين نعيش مع بعض. بنتفرج على دارفور والمسلمين اللي بيموتوا في بعض عشان مش عارفين نتعايش مع بعض. فكان البرنامج ده وكانت النية دي، وجينا نقول دعوة للتعايش. يا جماعة ممكن نختلف بس نتكلم مع بعض، بس نتحاور مع بعض، بس نحترم بعض، بس نقبل وجود بعض. التعايش هو دون المعنى اللي احنا عايزين نقوله. واحنا بنقول هذا الكلام، الآية قدامنا، شعارنا طول ما احنا ماشيين في البرنامج دون: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب والقبائل يعني مختلفين عن بعضكم. كان ممكن نخليكم قبيلة واحدة، كان ممكن نخليكم شعب واحد، كان ممكن نخليكم عيلة واحدة، لكن سبب الاختلاف دون سبب ان انتم مختلفين لتعارفوا، ان لم للتعليل، سبب ان انتم شعوب وقبائل تتعارفوا فتتبادلوا فتتعاونوا فتتفاهموا، فيحدث ثراء للأرض، فتتبادلوا الأفكار، فانت تزيد وهو يزيد، وانت تعلى وهو يعلى. هو دي كلمة أصلا فكرة تعارفوا. فكرة اصلا قايمة ان انت يوم ما هتعرف فلان وتبدأ تتحاور معاه، نبدأ نعيش فنبدأ نتبادل فيحدث ثراء للأرض. لان اصلا هدف خلق الأرض اعمار الأرض، ربنا خلقنا عشان نعمر الأرض. طب ازاي الأرض تتعمر؟ تتعمر بتبادل الأفكار وبتبادل المنافع وبتبادل الاقتصاد وبتبادل التجارة. على فكرة يا جماعة اقول لكم حاجة عجيبة قوي، كلمة بيقولها عالم من علماء الإسلام الكبار اسمه القاضي عياض. القاضي عياض بيقول ايه؟ بيقول الأنثى إحدى فرائض الإسلام. الألفة بيننا وبين بعض إحدى فرائض الإسلام وأركان الشريعة ونظام يجمع شمل المسلمين. الألفة، الألفة. ده أنا أقول لك حاجة أكتر من كده، إن مفيش حكم شرعي في الإسلام إلا من أهدافه الألفة بين الناس عموما وبين المسلمين خصوصا. هي الغيبة حرام ليه؟ هي النميمة حرام ليه؟ هي صلاة الجماعة أمرنا بيها ليه؟ هي صلاة الجمعة أمرنا بيها ليه؟ هي تسوية الصفوف ليه؟ ميت حاجة وحاجة. لما تبص حتى الطلاق، ليه الضوابط الشديدة في الطلاق ما تتفرقوش إلا بعد ضوابط شديدة وإحكام شديد؟ مش ده إسلامنا يا أخوانا؟ مش هو دون؟ هل ممكن نتفاهم مع بعض؟ هل ممكن نحب بعض؟ هل ممكن نحترم بعض رغم إن إحنا مختلفين مع بعض؟ هل ممكن نعيش سوا؟ أنا بقول الكلام ده من أول الراجل ومراته لغاية الشباب، لغاية المصانع والشركات، لغاية الجامعات والبحوث العلمية، وإزاي إن أساتذة الجامعة أحيانا مش عارفين يتفاهموا مع بعض، الأساتذة والطلبة. أنا بتكلم عن كل الكلام ده، لكن الحقيقة الكلام ده عايز أدلة، وعايز يتحول من كلام نظري. أنا عارف إنه ممكن الكلام ده يبقى صعب، نسهله ونسهله بإيه؟ ان احنا بنحكي حدوتة حدوتة الائمة الاربعة، وبنحكي في الائمة الاربعة لان الاربعة اللي كان لهم الفضل في اول من قام بتشكيل الفقه الاسلامي ومدارسهم في تشكيل الفقه الاسلامي. ايه الفقه دون؟ ويعني ايه كلمة فقه؟ كلمة فقه يا جماعة ببساطة ايجاد حلول لمشاكل الناس في الحياة في ضوء القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلمة الفقه. وبالتالي الفقه ده من أخطر العلوم في الإسلام. ليه؟ لأن كل مشاكل الحياة، هنصلي إزاي، هنتعبد إزاي، هنتجوز إزاي، لما تقابلنا مشاكل في الجواز، الطلاق، المعاملات، البيع، الشراء، كل مشاكل الحياة، كل قضايا الحياة، إزاي نتعامل ونحل المشاكل دي في ضوء قرآننا وفي ضوء سنتنا، هو ده معنى كلمة فقه. فالأربعة دول هم أعظم وأشهر، في غيرهم أئمة كتير، لكن دول اللي وصل وأسسوا مدارس ضخمة وكان لهم السبق إن بيهم اتشكل الفقه الإسلامي. يعني إيه اتشكل الفقه الإسلامي؟ إزاي نطلع من القرآن والسنة فنحل مشاكلنا. طب أنت ليه اخترت الأربعة دول؟ أنا اخترت الأربعة دول لأن حياتهم كلها تعيش. لأنك لما تبص على حياتهم هتجد معقول الناس دي قدرت تحقق التعيش دون. وأنا الحقيقة بنبدأ النهاردة مع أول إمام، مع الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة هو أول الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يعني عشان نراجع مع بعض، هم أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. بهذا الترتيب، الترتيب الزمني لمولدهم ولفتراتهم، فإحنا النهاردة بنبتدي مع أول واحد، بنبتدي مع أبو حنيفة. وبنبتدي مع أبو حنيفة يا جماعة، أنا مش جاي أحكي الحدوتة، أنا هحكي الحدوتة إن شاء الله، بس أنا مش جاي أحكي الحدوتة. ما أنت جاي تعمل إيه؟ أنا جاي أتكلم عن التعايش، أنا جاي أتكلم عن مشكلة بلادنا، بس عشان يبقى الموضوع سهل، عشان نفهمه وعشان نحسه، بحكي من خلال الأئمة الأربعة. وأنا معلش سامحوني تاني، أنا نيتي وأنا بعمل البرنامج دون، نيتي يعني قول الله تبارك وتعالى، يعني إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أنا نيتي نصلح اللي بيننا، الله على ما أقول شهيد. تعالوا نبدأ مع مين؟ تعالوا نبدأ مع الإمام أبو حنيفة. وحيانا لما أقول حبدأ مع الإمام أبو حنيفة فأنا بتكلم عن مين؟ يعني خلونا، احنا مش هنتكلم عن الامام ابو حنيفة حلقة واحدة، احنا هنتكلم عن الامام ابو حنيفة حلقة واثنين وثلاثة، وحيكون معانا عالم عظيم في فقه الامام ابو حنيفة، نحكي معاه ونشوف ملامح الفقه دون، وازاي ممكن كل تيسير، وازاي ان هو عمل تعايش بالفقه ده، هنعمل الحاجات دي كلها. بس دي حلقة البداية. حلقة البداية انا حابب احكي فيها حكاية ابو حنيفة، وطبعا مش هخلصها كلها لكن هناخد اجزاء كبيرة منها. وانا بقول حكاية ابو حنيفة، انا كل دماغي ان انا عايز اقول لكم يا جماعة تعالوا نبدأ تاني، معلش انا عمال اربط، تعالوا نبدأ بموضوع التعايش ده. لان الحقيقة مش الآية بتقول وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا؟ المعنى الكبير ده احنا مش هنعرف نعمله الا الاول اذا عرفنا نتعايش بيننا وبين نفسينا، جوه بيوتنا مع اولادنا، جوه مصانعنا، جوه شركاتنا، جوه مؤسساتنا، جوه مساجدنا، جوه مدارسنا وجامعاتنا. ابو حنيفه نموذج تيجي نعمل التعايش جوانا. فلما نعرف نعمله جوانا ساعتها نتكلم على نهضه، وازاي النهضه دي هنتعامل فيها مع الامم الاخرى ومع الشعوب الاخرى، وازاي تصورنا للعلاقات الدوليه، وازاي تصور. مفيش نهضه ممكن تتعمل الا لما نعرف احنا الاول نعيش مع بعض. واذا كان الواحد امله وأمال كل حد بيصلح في بلادنا إن إحنا نعمل نهضة لبلادنا دي، فأول خطوة، أول خطوة، طب إزاي نعيش مع بعض؟ أبو حنيفة نموذج إزاي نعيش جوانا، إزاي نتعايش بيننا وبين بعض. إيه حكايته؟ إيه قصته؟ الأول مين هو؟ وهو اسمه أبو حنيفة؟ لا، ما اسمهش أبو حنيفة، اسمه إيه؟ اسمه النعمان ابن ثابت النضربان. النضربان يعني ايه؟ ده مش عربي. ايه ده؟ هو كليته ابو حنيفة لكن اسمه النعمان ابن ثابت النضربان. يعني ايه؟ يعني فارسي. إيه ده؟ يعني جاي من ناحية أفغانستان ومن ناحية إيران ومن المنطقة دي، يعني أصل جدوده مش عرب ولكن أسلموا، وهو تولد سنة كام؟ هو تولد سنة 80 هجرية، وأصل العيلة عيلة مش عربية. إيه ده؟ يعني أنت عايز تقول لي إن أول إمام من أئمة الفقه الإسلامي مش عربي؟ مش عربي، لا عربي ولا هاشمي ولا مضري ولا له أي أصول عربية، هو كل أصوله فارسية. دي إيه يعني؟ طب أنت يعني مهتم بالنقطة دي ليه؟ ما هي النقطة دي أول نقطة في التعايش. هل مجتمع ممكن يقبل بعضه رغم اختلاف الغنى والفقر أو الطبقة أو غني ولا فقير أو جاي من أي طبقة أو جاي من أي من أي، يعني إيه أصله؟ ده أصله فارسي. وهنا نقطة خطيرة جدا، خلي بالكم إن الإمام أبو حنيفة هو أول إمام في الأئمة الأربعة، وهو اللي مهد الطريق لكل اللي بعده، يعني هو أول من تكلم في تشكيل الفقه الإسلامي. تعرفين العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا ينبغي لكل مسلم أن يدعو في صلاته لأبو حنيفة. ليه أن يدعو في صلاته لأبو حنيفة؟ لأن له الفضل الأول في تشكيل الفقه والكلام في الفقه والشريعة في الإسلام، هو صاحب أول مدرسة. إزاي نطلع نستنبط من القرآن والسنة بناء على إيه؟ وإزاي نعمل الحكاية دي؟ أول واحد، يعني مالك بعده والشافعي اتعلم من تلامذة أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل جه بعد الاثنين. فأنت متخيل الترتيب عامل إزاي، ومتخيل الإمام أبو حنيفة عامل إزاي؟ هو الأول بهذه الصورة فارسي. طب نطلع بإيه؟ نطلع يا جماعة بحاجة عجيبة قوي، ده احنا بينا وبين بعض دلوقتي مختلفين. ازاي الاسلام وازاي المسلمين قبلوا ان يكون واحد من الموالي؟ وخليني اقول لكم في الوقت دون يعني ايه كلمة موالي. موالي يعني اي حد غير العرب، يعني اي حد من العجم كان اسمه موالي. وهنا في قصة خطيرة جدا انا حابب ان انا احكي لكم وتسمعوها، قصة ان كل اللي كانوا يقومون بالعلم في الوقت دون موالي. وخليني احكي لك القصة دي، لطيفة جدا القصة دي، ان كان في يعني واحد من العلماء اسمه ابن ابي ليلى قاعد مع ولي الكوفة، ولي الكوفة عربي. فولي الكوفة بيسأل ابن ابي ليلى، ابن ابي ليلى ده من العلماء، فبيقول له ابن ابي ليلى، ولي الكوفة كان اسمه عيسى، كان عيسى بن هشام. الولي دون كان فيه عصبية للعرب، فبيسأله، فبيقول له ابن ابي ليلى كلمني وحدثني عن الفقهاء، من الفقهاء اللي موجودين في العالم الإسلامي في ذلك الوقت. فهو ابن أبي ليلى بيقول له بلى أمير المؤمنين. طيب فأمسأله، فقال من فقيه أهل المدينة؟ من فقيه أهل المدينة؟ فقال نافع مولى ابن عمر، مولى ابن عمر. فقال فمن فقيه أهل مكة؟ قال عطاء ابن أبي رباح. فقال الوالي أمولى أم عربي؟ قال مولى. قال فمن فقيه أهل اليمن؟ قال طاووس بن كيسان. قال مولى أم عربي؟ قال مولى. قال فمن فقيه أهل اليمامة؟ قال يحيى بن أبي كثير. مولى أم عربي؟ مولى، ولا واحد عربي. قال فمن فقيه أهل الشام؟ قال مكحول. قال مولى أم عربي؟ قال مولى. قال فمن فقيه أهل الجزيرة؟ قال ميمون بن مهران. مولى أم عربي؟ قال مولى. قال فمن، هو بيقول ابن أبي ليلى كل ما بقول مولى كل ما وشه بيبان عليه الاحمرار والغضب، كل ما اقول يزداد غضبا، كل ما اقول يزداد غضبا، لغايه ما وصل. قال فمن فقيه اهل البصره؟ قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين. قال مولى ام عربي؟ قال مولاياه الاثنين موالي. فيقول فرايت الشر في وجهه، ابن ابي ليلى كان قاضي، فبيقول لقيت الشر في وجهه. ففي الاخر قام قايل لي فمن فقيه الكوفه؟ فكدت ان اقول حماد، حماد ده استاذ ابو حنيفه وهو مولى، ولكني سبت شره. فظللت ابحث اقول طب مين تاني عربي في الكوفه؟ فقلت ابراهيم النخعي. قال مولى ام عربي؟ قلت عربي. فقال الله اكبر، يعني كل دول عدوا معاه وما صدق شم نفسه. قال الله اكبر يقول. فقلت يا امير المؤمنين، يا ايها الوالي ماذا نفعل؟ انما تفوق الموالي، الموالي تفوقوا. اسال سؤال، ازاي المجتمع قبل ان الناس دي تعلى على العرب؟ ازاي العرب قبلوا؟ وخلي بالكم يا جماعه دي مش عيب العرب، يعني ما كانش عيب في العرب. يعني ايه مش عيب في العرب؟ اصل العرب في الوقت دون كانوا متفرغين للحكم وكانوا متفرغين للحروب وكانوا متفرغين للفتوحات، فكان مش قادرين يقوموا بالعلم. فالموالي يريد ان يكون له دور في الامه الجديده وفي الاسلام فاهتم بالعلم، فكان هذا التوازن. والله العظيم ان العرب فعلوا فعل عظيم يوم تركوا للموالي الفرصه ان هم يتعلموا العلم فتكامل المجتمع. اول نقطه في التعايش، انت مستعد كل المجتمع يقبل بعضه ولا كل واحد هيقول انا وبس؟ العرب لما سالوا فرصه للموالي حافظوا على العلم للإسلام، فطلع واحد زي أبو حنيفة لابن المجتمع. كان ممكن المجتمع يقول له أنت مش عربي، إزاي تبقى إمام المسلمين؟ على فكرة أبو حنيفة من أسمائه الإمام الأعظم، سموه كده في التاريخ، واسم الثاني في التاريخ إمام الأئمة، وهو أصله فارسي. يا مسلمين، ده احنا جوه البيت الواحد مش عارفين نتفاهم مع بعض. الأمة العظيمة دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم المؤمنين كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. تعال نكمل بعد الفاصل مع أبو حنيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعال نكمل مع أبو حنيفة وقصة التعايش، وإزاي إن إحنا بنضرب مثل بأبو حنيفة في تعايش المجتمع بينه وبين بعضه. أول مثل ضربناه في تعايش المجتمع اسمه أصلا إن هو أصلا مش عربي، إن هو أصلا فارسي، ومع ذلك قدر إن هو يبقى إمام الأئمة. تعالوا نكمل بقية القصة. هو طبعا اتولد سنة زي ما قلت أنا سنة 80 ومات سنة 150 هجرية، وبالتالي فهو عاش 70 سنة. وتعالوا نبدأ نتفرج على 70 سنة دي ازاي ابتدت. هو اتولد في الكوفة، والكوفة يا جماعة ده مكان مش عادي. يعني انتوا ممكن تنظروا الكوفة انها مدينة كده صغيرة وخلاص، لا، الكوفة وقت سيدنا علي بن ابي طالب كانت مركز الخلافة الاسلامية. سيدنا علي بن ابي طالب ساب المدينة وانطلق الى العراق واقام في الكوفة وجعل هناك مركز الخلافة الاسلامية. وخلي بالكم دي حتة عظيمة من سيدنا علي بن ابي طالب في التعايش ايضا. طب ما المدينة كانت مركز الاسلام في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان، ايه اللي يخليك سيدنا علي تسيب المدينه وتتنقل للكوفه؟ لان المشاكل كلها كانت جايه من العراق. العراق كان فتره وجود فارس وفي معتقدات كثيره وفي مشاكل كثيره. فسيدنا علي رضي الله عنه بفكرته الجميله كان متعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، مطرح ما تلاقي المشكله خليك جنبها علشان تكون اقدر على حلها. فاكرين اهل الصفه الفقراء، فقراء المهاجرين اللي ما كانش معاهم فلوس، النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهم ايه؟ سكنهم جنب المسجد النبوي عشان يكونوا جنبه، فيبقى اكثر رعايه واكثر تقديرا ليهم. احنا دلوقتي بنلاقي العشوائيات والمناطق دي مرميه كده وعلى جنب مهمله في اماكن بعيده ما حدش داري بيهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل غير كده، قرب اهل الصفه. وعلي بن ابي طالب حس ان الناس دي عندها مشاكل عايزه تتعلم، عايزه تفهم، وهو يعني مدينه للعلم. فسيدنا علي بن ابي طالب قام متنقل الكوفة علشان يبدأ يحل هذه المشاكل ويبقى موجود جنب مكان المشكلة عشان يكون أقدر على حلها، مش يقول خليني في المدينة. نظرة عند سيدنا علي بن أبي طالب. فالكوفة كانت مركز الخلافة الإسلامية، واتبنى فيها مسجد ضخم جدا في ذلك الوقت. يعني كان المسجد ده ما فيه زيه في العالم الإسلامي، كان يسع 40,000 مصلي. المسجد ده اللي هيطلع منه أبو حنيفة. وزي ما بقول لك سيدنا قبل سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا عمر الخطاب كان عنده رؤية بعيدة، فاختار واحد من أكثر الصحابة اللي عندهم علم وأنبعته للكوفة، سيدنا عبد الله بن مسعود، وقال لهم أرسلت إليكم ابن مسعود معلما ووزيرا، ولقد اخترته لكم لأنه من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنا مختار لكم واحد مفيش يعني أقوى من كده ولا أعظم من كده. فراح ابن مسعود. خلي بالك الكوفة كده هتبدأ تاخد، هيبقى لها طبيعة، مدرسة. المدرسة دي مدرسة علي بن أبي طالب ومدرسة ابن مسعود اللي هو قريب من مدرسة عمر بن الخطاب. هم الثلاثة دايما أصحاب فكر متطور ونظرة للمستقبل وإزاي نحل المشاكل في المستقبل. فده كان طبيعة الكوفة. كل ده هيبين لك إزاي هيطلع أبو حنيفة. أبو حنيفة في يعني في بداية حياته ابتدى كشاب قرر إن هو ينجح في الحياة، وهو الراجل ده له طبيعة عجيبة يا جماعة، إن هو لما بيحط في دماغه ان انا ادخل في مجال ما يقبلش غير ان هو يكون في قمته. دي طبيعه شخصيه، ودي طبيعه شخصيه ابو حنيفه. فهو قرر ان هو يبتدي يعمل ايه. هو ابوه تاجر قماش، بس تاجر قماش يعني على قده، محل موجود في الكوفة لكن محل عادي يعني، ما هوش محل غير عادي. هذا الشاب اللي لسه في بداية عمره في 17 في 18 في حدود زي دي، قرر ان هو يحول المحل دون الى واحد من احسن محلات القماش في العراق، وحيعمل كده فعلا. بس حيعمل حاجة غريبة جدا، يقول فسألت من افضل استاذ يعلم الناس في علم السوق. انا خلي بالكوا ده يوريك شخصيته عامله ازاي. انا ما احبش اخد حاجه الا بشكل علمي. ده سنه 80 هجريه، يعني احنا دلوقتي عندنا التجاره فهلوه، يعني خش يا جدع دوس وادخل. انا ما بشتغلش كده. مين الاستاذ مبروك موجود؟ انا عايز حد استاذ متخصص يعني يديني اصول المهنه، اصول التجاره. فتعلم على يد استاذ، وبدا يسال ابيه ان هو يطور المحل. يا جماعه قصه راحت هينجح. وتحول محل الاب يعني ابو حنيفه، مش خلي بالكم الائمه الاربعه ثلاثه منهم من وهم اطفال امهاتهم وجهتهم للعلم. هنشوف لما هندخل في مالك والشافعي والامام احمد بن حنبل دول الام. ابو حنيفه ما ابتداش كده. ابو حنيفه راجل يعني الموضوع مش في دماغه. ممكن يكون بيصلي وبيصوم، لكن قضيه التدين وقضيه العلم مش في دماغه. وهنشوفه وهيقول كده بعد شويه. هو كل قضيته ان انا عايز انجح في الحياه. وزي ما شباب كتير جدا كده وبنتفرج عليه ونقول ما شاء الله شباب متميز. فهو كان من النوعيه دي بس بيشتغل علمي. فسال مين احسن استاذ؟ قالوا له فلان الفلاني. قام واخد بعضه ورايح على الاستاذ، بدا يتعلم، بدا يطور المحل في سنين قليله. تحول ابو حنيفه من صاحب يعني محل القماش، قيل محل الحرير ايا كان، لصاحب محل من اكبر محلات القماش في الكوفه. ولذلك ان هو كان وصل ان المحل بتاعه في دار الدار دي كانت مشهورة جدا في تاريخ الكوفة، ان حصلت فيها احداث اقتصادية وسياسية كتيرة من ايام سيدنا علي بن ابي طالب. فالدار دي مشهورة، فهو اشترى الدار دي وحولها المحل. فكان يعني زي كده اللي واخد محل في قلب العاصمة، يعني واخد محل في وسط جدة، ولا واخد محل في شارع التحلية، ولا في المهندسين، ولا يعني حاجة زي كده. فحط المحل بتاعه في المكان دون وبدأ يتفنن. ودي حاجة كانت غريبة في عصره، ازاي يزوق المحل بأزياء وبأشكال لا يعلمها الناس من قبل. فبدأ يحصل ثراء غير عادي. خلي بالكوا دايما مشكلة علماء الدين، ومش علماء الدين بس، أصحاب الفكر ما معهمش فلوس، وبيبقى عنده مشكله ما بين فكره وما بين اللهف علشان يبقى معاه فلوس. هو غير كده، هو غني يعني. هو وهو في سن العشرينات بقى بيلعب في الفلوس. عارف لما يقولك ده شاب صغير وبيلعب في الفلوس، هو ده ابو حنيفه. شاب ناجح بياخد بالمنهج العلمي، ما يحبش يدخل في حاجه الا لما يتفوق فيها. دي حياته. فدي البدايه. انا ما زلت مع التعايش. ايه التعايش؟ قالوا ابو حنيفه ماله. خلي بالك ابو حنيفه دون ابوه جده من اتباع سيدنا علي بن ابي طالب، ومن المقربين لسيدنا علي. ما هو سيدنا علي كان في الكوفه، فمن المقربين لسيدنا علي بن ابي طالب. ولدرجه ان كان في مهرجان معمول في الكوفه، فجد ابو حنيفه والاصول من فارس عمل حلوه فارسيه كده وقدمها لسيدنا علي بن ابي طالب، فعجبت سيدنا علي بن ابي طالب قوي. فبص له وضحك وقال نكته فضلت مشهوره في الكوفه. قال لهم مهرجونا كل يوم، خلونا اعملوا لنا مهرجان كل يوم. كان بيقولها الجد وابو ابو حنيفه. ايه نقطة التعايش اللي انا عايز اقولها؟ ان ابوه سابه. هو قال له انا عايز اطور. احيانا بتحصل مشكلة بين الاجيال، ان الابن يدخل في التجارة بتاعت الاب، ويبدأ يحصل مشكلة بين الاثنين. الاب عايز يمشي فكره، والابن عايز يطور، والاب مش موافق. التعايش بين الاجيال اول لقطة طير فيه في ابو حنيفة، ان ابوه قال له افعل ما تراه وانا معك، ولكن اخبرني ايه اللي هتعمل. ايه فبدأ المحل يزدهر، بدأت الفلوس تيجي، وبدأ الغنى يزيد، وبدأ يبقى غني. بيقول لك كنا نراه يلبس الحلة، يبقى لابس العباية تساوي 1500 درهم، حاجة غالية جدا في الوقت اللي العشرة يشتروا اللحم بخمسة دنانير، يعني غالية جدا جدا جدا. ده بس بيوريك مستوى الثراء والغنى اللي وصل له. ومع ذلك كان هنشوف بعد شوية يعني رغم الغنى دون معلش حاجة يعني لما حيسلك بقى طريق العلم، تخيلوا يا جماعة دخله السنوي بيعدي 200 ألف دينار وعمره ما وجبت عليه الزكاة. عارفين ليه؟ علشان ما بيفضيش للسنة، انفاق غير طبيعي، انفاق غير عادي. لدرجة ان هو كان يبقي الاهل ونفسه 4000 درهم في السنة والباقي كله عمال يوزع منه. طيب هو ابتدى كتاجر وفضل ماشي كده كتاجر والناس معجبة بيه، ايه الشاب الصغير الناجح ده، لغاية ما هو مرة ماشي فعد على واحد اسمه الشعبي. الشعبي ده واحد من أئمة الإسلام الكبار المشهورين اللي له وقفات في الإسلام كبيرة وله يعني قصته طويلة وكان بيستعان به في القضاء الكبرى، شخصية غير عادية. فالشعبي شاف أبو حنيفة معدي شاب صغير كده وسمع عنه وشافه فناداه فقال قل لي إلى من تختلف من الأساتذة؟ تختلف يعني بتزور مين ويعني عارف زي ما بقول لك كده انت بتقعد فين اليومين دول؟ تختلف يعني كده بتروح النوادي ولا بتروح السينمات ولا بتروح المساجد ولا الى من تختلف هذه الايام من الاساتذه؟ بتروح لانهي نوع من الاساتذه؟ فقال اختلف الى السوق على يد الاستاذ فلان. فقال الشعبي لست عن هذا اسال، ولكن اسال عن العلماء، انت بتروح للعلماء؟ فقلت لا والله لا اختلف اليهم، انا مش بتاع علم ومش بتاع دروس ومش بتاع يعني انا بصلي وخلاص يعني. فنظر اليه الشعبي وقال ارى فيك يقظه وحركه وهمه وذكاء، اظن ان التجاره لم تشبعها. خلي بالكم الكلام خطير. الشعبي قال انا شايفك ولد غير عادي وشايفك حاطط كل جهدك في التجاره، بس الدماغ دي والعقل ده والحيويه دي والنشاط دي التجاره مش هتستوعبها. هل لك الى ان تاخذ شيء مع التجاره يكون عونا لك على التجاره وتكون التجاره عونا لك فيه؟ قال وما هذا الشيء اللي اخده مع التجاره؟ قال العلم. تعلم العلم فان لك عقلا وذكاء. يا جماعه احنا بنعاني اليومين دول في بلادنا ان احنا مش عارفين نكتشف المواهب، محدش عارف يطلع المواهب، وياما مواهب بتتولد وتعيش وتموت وتدفن ومحدش عارف يطلعها. الشعبي بص على ابو حنيفه الولد ده مش كفايه على التجاره، لو خد العلم كمان هيبقى ولد غير عادي. يقول فوقع كلامه في قلبي. تخيل والله يا جماعه احنا احيانا نقول كلمه وما نبقاش مدركين اهميتها، والكلمه دي بتغير حياه بني ادم. تخيل كلمه الشعبي دي هتطلع اكبر امام من ائمه المسلمين واول مدرسه فقهيه في تاريخ المسلمين، وخلي بالكم واشهر مدرسه فقهيه اليوم، مش عارف تعرفها ولا لا، اكتر مذهب منتشر في العالم الاسلامي خاصه بين غير المتحدثين باللغه العربيه بقى، كل الهند وباكستان وكل البلاد دي ومش عارف البوسنه وبلاد كتير جدا وبلاد عربيه كمان كتير جدا في سوريا وفي لبنان، اكتر مذهب منتشر هو مذهب الامام ابو حنيفه، مع انه اول مذهب ما تعلمش من حد ما خدش من حد. الراجل ده عبقري وهتشوفه دلوقتي. فكانت النتيجه ان الامام ابو حنيفه كل اللي حط في دماغه انه لا ليه ما تعلمش العلم، ووقعت في قلبه كلمات الامام الشعبي فقرر ان انا حد اتعلم العلم. بس هو طريقته فاكرين قلنا ايه، ما يحبش يدخل حاجه الا ما ياخد اعلاها. فقلت فاي يعني اطار او اي نمط من انماط العلم اتعلم، طب اتعلم ايه؟ فبدات اسال واختار. يا جماعه شباب كتير بيخشوا الجامعه مجموعه جاب كده يدخل يخرج يشتغل في الحته اللي قدامه، هو مختلف، ادخل في انه علم؟ بصوا هيعمل ايه عشان بس اوريك ازاي تخطط لمستقبلك. فقلت حدثوني ما هي انماط العلم، ايه فروع العلم اللي موجوده في ذلك الوقت؟ فقيل لي القرآن والحديث واللغة والشعر والفقه، دول الحاجات الموجودة. فبدأت أسأل عن واحد واحد، إذا دخلت الفقه إذا دخلت الشعر إذا، فبدأ يسأل. فإذا دخلت القرآن فحفظت القرآن وحفظت التفسير، ماذا يكون آخر أمري؟ حد يفكر كده يا شباب؟ طب آخر حياتي بقى إيه؟ طب جبت آخر حاجة في القرآن، حفظت القرآن كله. فقالوا تقرأ القرآن على الناس وتعلم الصبيان القرآن، يقول ثم ماذا؟ طب ويحصل ايه بعد كده؟ يقولون فإذا كبرت خرج من الشباب من هو أقدر منك على القراءة فيسبقك. قلت لا أريد أن أدخل هذا، طبعا انا مش بعيد في العلوم الاخرى، بس انا بقول لكم هو كان بيفكر ازاي وبنستفيد منها. مش عايزين ندخل طب انا علم احسن من التاني، انما عايزين نستفيد منها ازاي خطط لمستقبلي. فسالت عن الحديث، وبيروح يسال الناس ويستشير، هو ده طريقته في التفكير. خلي بالكم ابو حنيفه ما بيحبش ياخد قرارات فرديه. النقطه الكلمه دي كنا في التعيش، لانه هو هيبني مدرسته كده هتشوفه دلوقتي. فسالت فمن اقدر الناس في الحديث، فماذا افعل اذا تعلمت الحديث؟ طب اتعلمت الحديث، يقولون تحفظ الحديث ويتعلم منك الناس الحديث حتى تصير اعظم الناس تحديثا. فقلت فماذا يكون بعد ذلك؟ طب وبعد كده اكون ايه؟ يقولون تكبر فيضعف حفظك فتنسى الحديث وربما تتهم بالكذب. فقلت لا أريد أن أدخل في الحديث. فماذا عن الشعر؟ طب لو دخلت الشعر، يقولون تحفظ الشعر، يقولون فإذا حفظت الشعر وصرت أفضل الشعراء فماذا يكون بعد ذلك؟ يقولون يعطيك هذا فتمدحه ويمنعك هذا فتذمه، اللي يديك هتمدحه واللي مش هيديك تقوم شتمه. فقال لا أريد هذا. فماذا أيضا؟ اللغة، يقولون حتى قالوا لي الفقه. فقالوا لي تعلم الناس وتفتي الناس وربما تكون قاضيا وأنت شاب صغير. فقلت أريد هذا العلم. أنا بصرف النظر عن الحكاية كلها، حتى جماعة بيقعد يخطط كده، أنا عايز أطلع منها بنقطة عجيبة شوية. أول التعايش، أنا مع نفسي في بيني وبين نفسي انسجام. بصوا هيعمل إيه. فذهبت إلى الشعبي فقلت له أتراني أقدر على الفقه؟ تفتكر إن مواهبي اللي أنت حسيت بيها تنفع في الفقه؟ فقال ذلك ما أردت لك، ده هو ده العلم اللي أنا كنت عايزك تدخله. فسألت فمن أفضل الناس في الفقه؟ فقيل لي حماد ابن أبي ربيعة، فقل ابن أبي سليمان. فقلت سألزمه، فلزمت حماد. هيعيش مع حماد كم سنة؟ 18 سنة. 18 سنة هيبقى أستاذ حماد، يتعلم منه ويستفيد منه. والعجيب يا جماعة إن حماد قبله. أول ما رحله قال ماذا تريد؟ قال أتعلم العلم. قال وماذا عن التجارة؟ أنت مش تاجر شاطر؟ قلت لن أتركها. قال أحسنت، إذا تتعلم عندي كل يوم 3 مسائل فقط. تخيلوا يا جماعة 3 مسائل فقط كل يوم، هيعمله أكبر إمام من أئمة المسلمين، صاحب أول مدرسة في الفقه الإسلامي. 3 مسائل كل يوم يا جماعة، البحر أو السيل من القطر، والجبل من الخصى، وطريق الألف ميل بيبدأ بخطوة. فابتدى كده 18 سنة. بس بعد 3 سنين بدأ حماد يحس إن أبو حنيفة نضج قوي. عارفين عمل إيه؟ تخيلوا عمل إيه؟ قعدوا جنبه في الجلسة في الحلقة بتاعته، يبقى معاه في الحلقة يتكلم وقت ما يشاء، بقت حلقة مشتركة. إزاي حماد يقبل كده؟ حماد ده مش شخص طبيعي يا جماعة، ده اللي عنده علم عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود اسف، اللي انا حكيت ان هو عايش في الكوفه، ده اعلم اهل الكوفه. يقبل ان شاب في مقتبل العمر، خلي بالكم حماد هيموت وابو حنيفه عنده 40 سنه، وقعد معاه 18 سنه بعد اول 3 سنين، يعني كان عنده كم سنه؟ يعني في اواخر العشرينات. قعدوا جنبه في الحلقه. يا احنا بنسمع ان دلوقتي لو استاذ او واحد في شركه شاف ان في موظف متميز بدا يلمع بيضغط عليه ويزيحه من سكته. حماد بيعلي، مش ده التعايش يا جماعه؟ عشان كده هيحفظها له العمر كله. يا جماعه فكره التعايش، ازاي ندخل في بعضينا؟ ازاي نلتحم ببعضينا؟ تعالوا نكمل مع ابو حنيفه بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نزلنا مع الإمام أبو حنيفة بنحكي قصة حياته، بس وإحنا بنحكي قصة الحياة عمالين نشبكها في فكرة البرنامج اللي إحنا قايمين عليها، دعوة للتعايش. تعالوا نتعايش مع بعض. إزاي المجتمع ده قبل هذا الشاب ينجح ويتميز ويكبر؟ أصله فارسي وأصله تاجر، وإزاي إن العلماء قبلوه؟ إزاي إن المجتمع قبله؟ وإزاي إن إحنا محتاجين نتلاحم كده ونتواد كده؟ وإزاي إن حماد زي كنا بنحكي قبل الفاصل، إزاي إن حماد أستاذه قبل هذا الشاب اللي بيلبس الثياب الفاخرة، وقبل إن هو يبقى شريكه في الجلسة ويقعدوا معاه على الجلسة؟ هو أبو حنيفة بيقول غير أني لم أكتفي بحماد. ودي نقطة تانية في التعايش، يعني إيه؟ مش كفاية علي حماد، مال هتعمل ايه؟ فبحثت عن باقي العلماء في عصره. يقول فذهبت أطلب العلم من جعفر الصادق. جعفر الصادق هو يعني مؤسس كل الفقه الشيعي، طلع من جمع من جعفر الصادق، ومع ذلك أذن لي حماد أن أذهب لجعفر الصادق، وقبل جعفر الصادق أن هو يعلمني، واختلفت مع جعفر الصادق في مسائل وقبل ذلك. يعني هو أبو حنيفة خد فقه الشيعي ومع ذلك ما عندهش مشكلة أن هو يقول وأنا مختلف في الفقه الشيعي في كذا وكذا وكذا، تعايش وتفاهم، ومع ذلك رغم كل دوان بيقول أنا مختلف ومش موافق ومش حدوب ومش موافق على كل النقط. وحماد ما تضايقش ولا قلبه ضاق، ازاي يا جماعة، ازاي نستحمل بعض، ازاي نفهم بعض، ازاي نقبل بعض. هو بيقول بعد ما فضلت مع حماد عشر سنين بيقول كنا نجلس الليالي حتى الفجر أنا ومجموعة قليلة من تلامذة حماد بعد الدرس اللي في المسجد نقعد نتناول العلم. فهو بيقول إن حماد كان رجل مؤدب قوي، أستاذ مؤدب. كان يعمل إيه حماد؟ بيقول ما كانش يستطيع أبدا إن هو ينهي الجلسة وهم قاعدين لغاية الفجر، لغاية كان عنده ديك، فالديك انت عارفين أول ما الفجر يقرب يبدأ يصيح، فهو يقول الدرس ما يخلص إلا لما الديك يصيح علشان ما بقاش أنا. يعني شوفوا الأدب، المعلم اللي بيدي وقته لتلاميذه، مش بقولك أول التعايش يبدأ من جوانا بيننا وبين بعض. فالمعلم ده كان عامل الحكاية دي حماد، فكان يعمل الحكاية دي، فكان لما الديك يصيح الإمام أبو حنيفة يبقى غضبان جدا. ليه؟ لأنه عايز يقعد ينهل من أبو حنيفة وياخد وياخد وياخد، فالديك يصيح. فأبو حنيفة طلع نكتة، بدأ يقول يا لك من ديك كسول، ده انت ديك كسول تصيح في أول الليل، احنا عامل لسه ما لحقناش، انت بتصيح في أول الليل. ثم ينظر إلى حماد ويقول له يا إمام غير ديكك، مش مظبوط، بيقدم غلط، فغيره وشوف لك واحد بيقدم بسرعة. بس هو بيقول بعد عشر سنين أبو حنيفة شفاف قوي، صريح ومتعايش مع نفسه. أصل أول التعايش أنا مع نفسي مش مصطدمين، مش متخانقين. ما هو في ناس يا إما مصطدمة مع نفسها في حالة غضب وثورة داخلية، يا إما في ناس بتهرب من نفسها مش عايزة تواجه نفسها. بص هو بيقول إيه، بعد عشر سنين نزعتني نفسي للرياسة. مش معنى حماد عنده حلقة، ما أنا كمان يبقى عندي حلقة، وهو بيقول لك نزعتني نفسي للرياسة، فقلت سأذهب اليوم إلى المسجد وأجعل لنفسي حلقة مستقلة. يقول فدخلت المسجد فرأيت حماد في حلقته يجلس، فما استطاعت نفسي من أجل ما فعله معي ومن أجل إجلاله، فذهبت وجلست في الحلقة وأبيت يومها أن أجلس بجواره، جلست بين نزعتني نفسي للرياسة، لكن عرفت أعالج نفسي. أول التعايش يا جماعة أن احنا نكلم نفسنا، نتفاهم مع نفسنا. يعني انا عماله يعني حلقه النهارده انا بقول لك التعايش ده درجات. اول التعايش انا مع نفسي، طيب نطلع درجه اوسع، انا مع ابويا وامي، شفته مع ابوه، طب وابويا وامي معايا، طب نطلع درجه اوسع، انا مع اسرتي، ها، طب نطلع درجه اوسع، انا مع المجتمع اللي انا عايش فيه. تخيل كل الدرجات دي كانت ناجحه سنه 80 هجريه يا مسلمين دلوقتي. انا فارسي وقبلت في المجتمع، فلأن المجتمع الدائرة الكبيرة قبلتني عرفت أتعايش مع نفسي لأن أنا مقبول في المجتمع، طب ما أتكلم مع نفسي. قد تكون مأساة الشباب دلوقتي إنه مش متعايش مع نفسه لأنه مش عارف يتعايش مع المجتمع، إنما لأن الدوائر، لأن كان عايش في بيئة صحية، لأن المجتمع كان فيه نسمة هوى صحية تساعد اللي عايز يتعايش إنه هو يتعايش. فالتلاحم والألفة والأستاذ اللي بيساعد تلميذه والأستاذ اللي بيشد تلميذه لفوق ويقعده جنبه، والمجتمع عمال ينضج ويزداد ثراء، وإحنا دلوقتي بندوس على بعض لتحت ومش عارفين نتعايش حتى جوه العمارة الواحدة، حتى جوه الشقة الواحدة مش عارفين نتعايش. المحاكم مليانة قضايا والدماء مليانة في العراق وفي فلسطين و و و و و لأن إحنا مش عارفين نكلم نفسنا، مش عارفين. فإزاي هنعرف ننتصر على غيرنا إذا كنا مش عارفين نتعايش مع نفسنا؟ أنا بضرب النهاردة نموذج بالإمام أبو حنيفة لحياة قبل إنها تاخد وتدي، تاخد مني وديك، وهو ده وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وتتبادلوا، هو ده اللي حصل فيه. أنت مقبول رغم إنك فارسي، المجتمع يقبلك، تفضل على حسب اجتهادك ممكن تبقى الإمام بتاعنا، وحماد يجلسك جنبه والمجتمع هيقبل ومش هيدوس عليك حماد ومش هيقهرك، ده انت اللي بنفسك هتقول بدل ما ابقى لوحدي ما خليني في وسط المجموعه اتعلم مع حماد، مش هعمل مجموعه لوحدي. يقول فجلست بين يدي حماد، فبيقول في نفس اليوم، نفس اليوم اللي انا جلست فيه بالليل بعد ما جلست بين ايدي حماد، جاءني حماد خبر من البصره ان له ورث، له قريب مات وهو حماد الورث الوحيد ولازم يروح يستلم الورث بتاعه. فترك الحلقه وقال لي كن مكاني حتى اعود، كان ربنا بيقول له ياه خطيره. في نفس الليله، في نفس الليله اشتغلوا مع بعض. احنا يا جماعه ما بنعرفش نشتغل مع بعض، مش كده؟ عمركم سمعتوا عن مجموعه اشتغلت بحث علمي مع بعضها فنجحوا نجاح مبهر وبعد ما نجحوا فضلوا مع بعضهم؟ ده احنا بنشوف اللي بيعملوا عمل ثقافي ولا عمل فني يطلع واحد يشتغلوا مع بعض عمل ولا اتنين وبعد كده ينفصلوا وكل واحد يعمل شغل لوحده وفرقه لوحده. احنا ما بنعرفش نشتغل مع بعض، والغرب نجح عندنا لانه قايم على عمل مؤسسي مشترك. فهو ابو حنيفه كان هيقسم ويقول انا لوحدي، طب ما انت قاعد معانا نفس الكرسي. نزعتني نفسي لبياسه بس عرف يغلبها. يقول فربنا علشان هو غلب نفسه في نفس اليوم ادهاله. فغاب حماد شهرين، فجلست مكانه في الحلقه لمده شهرين، كان ربنا بيديله دي تدريب. فحصل ايه في الشهرين دول؟ بدات تجيله مسائل وقضايا جديده ما كانش حماد قالها له. يقول فبقيت انظر فاذا بقضايا جديده، كلما جاءت قضيه جديده اقول لم يقلها لي حماد، فاقول الحمد لله اني لم انفرد بالرئاسه، الحمد لله انا فضلت شغال عمل جماعي. يا جماعه الف ب في التعايش في بلادنا ان احنا مفتقدين في شركاتنا، في مصانعنا، في كليتنا، لفكره في البحث العلمي، في الجامعات، للتيم ورك، لفريق العمل. يقول فلما عاد حماد كنت قد كتبت كل القضايا التي عرضت علي، فجلست بين يديه فعرضت عليه 60 قضية فوافقني في 40 واختلف معي في 20، فتعلمت 20، اكتشفت ان انا كنت غلطان في 20، فقلت والله لا افارق حماد ما دام حيا. مات حماد بعد 8 سنين من الحكاية دي، يعني 18 سنة، كان سن ابو حنيفة 40. بس انا هقول لك حاجة في التعايش والالفة، انا معرفش دي موجودة دلوقتي بين اي استاذ في بلادنا وبين تلامذته ولا لا. يا أساتذة في المدارس، يا أساتذة الجامعة، يا مديرين في شركات، اسمعوا الحب العجيب بين الأستاذ وتلميذه. على فكرة أبو حنيفة مختلف مع حماد في فوق 100 مسألة، وحيغير كل نظام الحلقة بعد ما يقود، ومع ذلك بص بيقول إيه على حماد. يقول والله إني لأستغفر لحماد كما أستغفر لوالدي في كل صلاة، واني لاستغفر لمن علمني العلم ولمن علمته العلم. ابو حنيفه بيقول انا بستغفر للي بيتعلمني واللي بعلمه. فقالوا ده طب بتستغفر للي بيعلمك واللي بيتعلمه بتستغفر له ليه؟ قال ليثبت على الحق لاظل اخذ ثوابه. يعني عشان يفضل كويس، عشان يفضل ثوابه يجي عندي، فانا بستغفر له يا رب انا علمته خليه كويس. هو بيحكي ابو حنيفه بيقول فبعد موت حماد يقول والله إني لأستغفر له مع أبوي في كل صلاة. لا وبيقول حاجة ثانية أكثر من كده، بيقول والله كان بين بيتي وبيت حماد 7 سكك، والله ما كنت أستطيع أن أمد قدمي في اتجاه بيت أستاذي حماد. حد متخيل الأدب لأي درجة؟ حد متخيل الحب؟ على فكرة أنت عارفين أبو حنيفة اسمه إيه؟ اسم ابنه اسف، عارفين سمى ابنه ايه؟ حماد. حماد يعني ابو حنيفه سمى ابنه على اسم استاذه. وعارفين حماد لما غاب شهرين بعيد عن الكوفه ورجع، اول ما رجع ابنه قال يا ابتي هذه اول مره تغيب، لاي شيء اشتقت في الكوفه اكيد ليا يعني. فقال لي ابو حنيفه واني والله اتمنى ان ارافقه فلا اغادره حتى اموت. انا عايز افضل مع ابو حنيفة. ده الاستاذ بيقول على تلميذه والتلميذ بيقول على استاذه. بص ابو حنيفة يقول على استاذه ايه؟ والله لا استطيع ان اقلب الورق بين يدي استاذي حماد بصوت عال حتى لا ازعجه. بقلب الورق كده بشويش بشويش عشان ما ازعجش استاذي حماد. شايف التلاحم؟ هل احنا متعايشين كده؟ هل في حد وفاءه لابوه وامه كده مش لاستاذه؟ مش بقول لكم يا جماعه البرنامج ده اهميته في كده، انا بقول الكلام ده ونفسي ان كل واحد يسال نفسه طب ما ابدا اشوف ازاي اتعايش مع ازاي اتالف مع اللي حواليا، ازاي استوعب اللي حواليا من اجل الامه دي. من أجل لبنان والعراق ودارفور، من أجل بيوتنا، من أجل شبابنا، من أجل الجيل اللي جاي. إزاي كل أب دلوقتي يقول طب إزاي استوعب ابني، وإزاي كل ابني، إزاي أتألف مع أبويا، إزاي كل امرأة، إزاي أتألف مع زوجي، إزاي نرجع جو الألفة اللي بيه. ده هدف البرنامج يا جماعة، ودي نيتنا في البرنامج. وبنضرب المثل بأبو حنيفة عشان نتعلم فكرة التعيش منه. هو أبو حنيفة بيقول فابتدأت الحلقة، خلاص بقى 42 سنة وحيشكل أعظم مدرسة. والله أنا بقول عمل أكاديمية، عمل جامعة. تعرفين عمل إيه؟ أول ما نقرر مفيش حاجة اسمها فقه فردي. يعني خلي بالكم الكلام ده في التمانين، يعني ما فيش حاجة اسمها فقه فردي. أنا داخل في منطقة هتكلم على تشكيل الفقه الإسلامي، إزاي أتكلم على تشكيل الفقه الإسلامي لوحدي؟ أنا ما أقدرش على الحكاية دي. ما عايز إيه يا أبو حنيفة؟ أنا هعمل مجموعة من كام؟ من 40 واحد. إيه دول؟ لازم يكون فيهم كل التخصصات المختلفة، لازم يكون واحد فيهم بيفهم في التجارة، واحد بيفهم في اللغة، واحد في الحديث، واحد في القرآن، واحد في التفسير، واحد في الشعر، وعايز واحد خبير بأحوال العراق، خبير اجتماعي. وإيه عايز إيه من دول؟ إحنا نقعد نجتمع ونبدأ نشوف احتياجات المجتمع إيه ومشاكل المجتمع إيه، ونطلع من القرآن ومن السنة. لو ما لقيناش نشغل عقولنا مع بعض عشان إحنا مجموعة عمل، فريق عمل. إيه ده؟ الكلام ده سنة 80؟ احنا فقهنا طلع كده؟ اه طلع كده. دي مدرسة ابو حنيفة. ولذلك يا جماعة نقطة خطيرة جدا، انت مش هتلاقي حاجة اسمها كتب ابو حنيفة، مفيش حاجة اسمها كتب ابو حنيفة. ما في ايه؟ في فقه المدرسة، فاهمين؟ يعني مفيش حاجة اسمه فقه ابو حنيفة يبقى ده اللي قاله ابو حنيفة، لا ده اللي قالته المدرسة. ليه؟ صحيح ابو حنيفة الاستاذ، بس القعدة فيها 40 واحد. خلي بالكم القعدة حضرها مئات بل الافات، بس الصفوف الأولانية أول صفين الأربعين واحد، والأربعين واحد دول بيبدأ أبو حنيفة يعرض المشكلة، مسألة فقهية، وبعدين يلا نفتح المناقشة. ها الأول عايزين نحلل المشكلة، فعلا كانوا بيعملوا كده. طيب ها مين يقول لنا أسباب المشكلة إيه؟ وأبو حنيفة مقعد واحد بيكتب. طيب إيه الفروض؟ إيه ده منهج علمي. ده ابو حنيفة عمل زي ما بنعمل في الرياضيات، خلى الفقه زي الرياضيات، التحليل المشكلة، الفروض المقترحة، ثم نصل الى الحلول. بقى بيعمل كده، ونقعد ناخد في المسألة وقت ما ناخد، تاخد لها يوم، تاخد لها اثنين، تاخد لها ثلاثة، تاخد لها اسبوع، ويبدأ كل واحد يدري بدلو، كل واحد يرفع ايده، وتبدأ لغاية ما نوصل للقرار النهائي في المشكلة دي في ضوء الرأي الجماعي. طب افرض خالف رأي ابو حنيفة، ده رأي مدرسة. طب نعمل ايه بقى في الاخر؟ عندنا واحد مهم قوي هنقوله بقى الحلقة دي والحلقة الجاية، اسمه ابو يوسف. ده بعد كده ده التلميذ الاول، ده بعد كده هيبقى قاضي القضاة في الدولة الاسلامية، قاضي المسلمين لمدة 4 خلفاء غير عادي. ابو يوسف ده التلميذ ابو حنيفة، ده شغلته ايه في الحلقة؟ قاعد يكتب القرار النهائي والاسباب. القرار النهائي ايه؟ الفتوى، والاسباب اللي بناء عليها اخترنا الاختيار ده. ده كان جنة. الحلقة دي قعدت كام سنة؟ 30 سنة، من سن من لما كان عنده 40 لغاية ما بقى عنده 70. الحلقة دي مؤتمر دائم، مؤتمر منعقد كل يوم لمدة 30 سنة لاختيار القضايا. حد شايف في تعايش اكتر من كده؟ ده احنا ما بنعرفش نشتغل مع بعض يا جماعه، ده احنا ما بنعرفش نتكلم مع بعض، ده احنا ما بنعرفش نتفاهم مع بعض، ده احنا ما بنعرفش نتحاور مع بعض. طب الحلقه دي قايمه على ايه؟ على الحوار. طبعا الحلقه الجايه هنتكلم، هندخل بالتفصيل جوه الحلقه، لان دول 30 سنه ونشوف كانوا بيقولوا ايه، ونطلع بعض الحاجات اللي طلعوها. انت هتذهل، دول بيتكلموا في كل حاجه، كل حاجة ويربطوها بالدين. دول ألغوا الفجوة بين الحياة وبين الدين. ليه؟ لأن هم ربطوا الاثنين ببعض وبدأوا يحلوا في مشاكل للمجتمع ويطلعوا للمجتمع فتاوى، لدرجة أن واحد من العلماء بيقول أخطأ أبو حنيفة، فجنبه عالم تاني سفيان الثوري من العلماء الكبار، قال ما ينبغي أن يخطئ، ما ينفعش يخطئ. قال كيف لا يخطئ؟ هو معصوم؟ قال ليس معصوما، ولكنه لا يفكر وحده. دول مجموعة بتفكر مع بعضها. ولذلك يا جماعة انت ممكن تلاقي فتوى من فتاوى فقه الحنفي وابو حنيفة رأيه عكسها، لان هو كان له رأي والمجموعة اتفقت على رأي تاني، فهو ملتزق. ده ابو حنيفة ده أول من شكل الفقه الإسلامي؟ لا ده هو عمل حاجة تانية كمان. إيه هي؟ هو أول من أعطى المنح الدراسية قبل جامعات أوروبا. يعني جامعات أوروبا دلوقتي الطالب اللي بيتفوق بيدوله منحة دراسية. ما هو ده منحة دراسية مين؟ لأبو يوسف. أبو يوسف كان تلميذ فقير، بس أبو حنيفة شايف إن الولد ده هيكون غير عادي في المستقبل، لكن قعدوا جنبه برضه عمل نفس الحكاية. شايفين التعايش بين الأجيال من فوق ومن تحت؟ هل إحنا ممكن بلادنا تبقى كده؟ أنا حلقة النهاردة يا جماعة مش بقول لكم نعمل إيه، أنا كل حلقة النهاردة بقول لكم ممكن تفكروا في النموذج ده، ممكن تعرفوا ان ده تاريخنا الاسلامي. اصل الغرب بيقول لنا انتوا يا مسلمين جامدين وارهابيين وفكركم عقيم بسبب ان الفقه بتاعكم والدين بتاعكم الناس اللي عملوه وشكلوه كانوا جامدين ومتحجرين. شايف المرونه؟ شايف الحوار؟ شايف ابو حنيفه؟ يا ناس اللي في المساجد اللي بتتخانقوا دلوقتي، شايفين الحوار عند ابو حنيفه والساعه عامله ازاي والقدره على أبو حنيفة؟ أول من أعطى منحة دراسية ده لمين؟ ده لأبو يوسف تلميذه، لأن أبو يوسف فقير، فأبو يوسف قال له أنت فقير وأبو حنيفة غني، أنت مش هتلاقي تاكل لو فضلت ماشي وراه، فأنت تروح تشتغل وتسيبك من أبو حنيفة. فبدأ يتخلف، أبو حنيفة عايزه لأنه هو عامل مجموعة، المجموعة دي هي اللي هتنجح الفقه ده يعني. فبدأ أبو حنيفة يقول له يا أبو يوسف ما شغلك عنا؟ فقال طاعة أبي البحث عن عمل. فقال إذا انصرف الناس ائتني. فأعطى سرة فيها 100 درهم وقال له عندما تفنى هذه تأتني. ثم جعل بعد ذلك له راتب شهري، أول منحة دراسية علشان يتفرغ للعلم، ولكن تفرغ لنا فإني أؤملك للمسلمين، أنا شايف فيك أمل كبير للمسلمين. فتخيل، فبقى أبو يوسف وبعد كده بقى فيه 2 طلبة تانيين إداهم منح دراسية وبدأ يحافظ على الحلقة بتاعته 30 سنة ازاي؟ وخلي بالكوا حصل مرة ان ابو يوسف قرر ينفصل برضو زي ما هو كان فكر من سنين، بس بقى ابو حنيفة فكر وما عملهاش، لكن ابو يوسف عملها. فقام عامل ايه؟ قام واخد بعضه وعامل لنفسه حلقة لوحده. ابو حنيفة هيتهور هيتخانق، ده رجل عقل. فسابه 3 ايام وبعدين قام جايب واحد وقال له روح حلقة ابو يوسف واسأله سؤال ده. قال له واحد راح لخياط، ليه سأله خياط؟ لأن أبو يوسف أصلا خياط، فسأله سأله في المهنة بتاعته في الفقه، مش أنت عملت حلقة؟ فقال له روح اسأله. واحد راح لواحد خياط قال له قصري الثوب، اتنين الثوب بدرهم وحديك درهم. فجاء في اليوم التالي فقال أقصرت الثوب؟ قال سيكون جاهزا غدا. فراح له غدا في اليوم اللي بعده قال ليس لك عندي ثوب، أنا ما خدتش منك حاجة. فالرد ده مالكش عندي حاجة. فمر في اليوم اللي بعده فشاف الثوب متعلق وقد قصر اتقصر، فقال ثوبي. فالراجل التاجر يبدو كان احرم وكان عايز يبيع الثوب، فقال نعم نعم خده. فاساله، اسال ابو يوسف ايستحق الرجل اجرة ام لا؟ الخياط ياخد اجرة ولا لا؟ فان قال لك نعم فقل له اخطأت، وان قال لك لا فقل له اخطأت. فراح الرجل وقف قدام ابو يوسف وسأله السؤال انا قصرت الثوب والقصة دي؟ فقال الرجل الخياط نعم يستحق الاجرة. فقال الرجل اخطأت. فابو يوسف فكر كده وبعدين ما قال ايه؟ لا يستحق الاجرة. فقال له اخطأت. فابو يوسف عامل ايه؟ قال للناس في الحلقة انتظروني خليكوا قاعدين. حلقة ابو حنيفة هناك. شوف الاستاذ اللي ما تخنقش، ما هو ده التعايش. اختلفنا وانت بتبوظ لي الحلقه اللي انا عايز اخليه مدرسه الاكاديميه الجامعه بتبوظ فيها. ابو يوسف انا محتاجك في الجامعه معايا، هتخانق معاك. فابو يوسف قام واخد بعضه ورايح على حلقه ابو حنيفه. فابو حنيفه ما احرجوش قدام الناس، قام قايم له وحده. شوفوا الادب. وقال لعل الذي جاء بك مساله الخياط. قال نعم. فقال امام يجلس في حلقه كبيره ولا يعرف في مسألة من مسائل الإيجارات الأجرة، يدي الأجرة ولا ما يديش؟ فقال علمني يا أبو حنيفة. فقال يا أبا يوسف إن كان قد قصر قبل أن ينوي الاغتصاب، لو كان قصره في اليوم الأولاني فهو يستحق الأجرة، وإن كان قد قصر الثوب بعد ما اغتصب الثوب فلا يستحق الأجرة. ثم نظر إليه وقال من ظن أنه يستغني عن العمل مع الناس فليبكي على نفسه. درس خطير. هنختم بيه الحلقه. اللي يفتكر ده بيدينا درس في العمل الجماعي والتيم ورك زي ما بنقول. اللي يفتكر انه ممكن ينجح لوحده يعيط على نفسه. انا افقه منك ومش شغال لوحدي، انا شغال معاكم. من ظن انه يستغني عن العمل مع الناس فليبكي على نفسه. اني اؤملك يا ابا يوسف للناس، وانك ان تركتنا فاتك وفاتنا خير كثير. فبقي ابو يوسف حتى مات ابو حنيفه، ثم صار قاضي هارون الرشيد، وصار هو قاضي بلاد الخلافه الاسلاميه كلها. هنخلص حلقه النهارده. الحلقه كانت عن التعايش، مش عن ابو حنيفه، او قل عن ابو حنيفه من اجل التعايش. ممكن كل واحد بعد الحلقه دي يفكر ازاي يتآلف وتعايش مع كل اللي حواليا من اجل الاسلام، من اجل العراق ولبنان وفلسطين، من اجل الامه المسكينه دي. واعتصموا بحبل الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اربع ائمه كلهم اعلام.